إسلامها خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، عاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على شاشة قناة الرحمة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للخامس والعشرين من شهر شوال للعام 41,400، الموافقة للسابع عشر من شهر يونيو لعام 2020، ونحن الليلة بتوفيق الله ومدده وفضله على موعد مع اللقاء الثالث من لقاءات شرحنا لحديث جبريل. واسمحوا لي أن أذكر بالحديث النبوي الجليل لأعطر الزمان والمكان ولأزكي النفوس والقلوب بكلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفت أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يبحثون عن غوامضه وخوافيه ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم أي معظما مفخما لهم، ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ أن تلد الأمة ربها، وفي لفظ أن تلد الأمة بعلها. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، فقال عليه الصلاة والسلام: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. لازلنا أيها الأفاضل مع الركن الأول من أركان هذا الدين العظيم، ألا وهو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقلت: النفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي ليس توحيدا، بل لا بد أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معا. فكلمة لا إله إلا الله نفي للآلهة المكذوبة الباطلة المدعاة وما أكثرها، وإثبات الألوهية لله جل وعلا وحده، وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة بلا منازع أو شريك. فالتأله التعبد، والتنسك والتأليه التعبيد، والآلهة جمع إله، والإله هو الذي تألهه القلوب حبا وافتقارا، وذلا وانكسارا، طوعا واختيارا، لا كرها واضطرارا. أكرر، اسمحوا لي، الآلهة جمع إله، والإله هو الذي تألهه القلوب حبا وافتقارا، وذلا وانكسارا، طوعا واختيارا، لا كرها واضطرارا. إذن الألوهية أصلها العبادة، لذا كلمة لا إله إلا الله أي لا إله حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله. فالعبادة ليست أمرا على هامش الحياة، بل هي الغاية التي من أجلها وجدت الحياة. ما خلق الله السماء والأرض والجنة والنار، وما أنزل الصحف والكتب، وما أرسل الأنبياء والرسل إلا من أجل هذه الغاية. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوا الله جل وعلا، إلا ليفردوه وحده سبحانه وتعالى بالعبادة بجميع صورها الظاهرة والباطنة بلا منازع أو شريك. قال تعالى آمرا سيد العباد وإمام الأنبياء والمرسلين: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالعبادة هي الصيحة الأولى لكل نبوة ولكل رسالة. قال جل وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالجملة قال ربنا جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالعبادة أحبابي وأخواتي هي الصيحة الأولى لكل نبوة، وهي الصرخة الأولى لكل رسالة. وما بعث الله نبيا ولا رسولا في أمة من الأمم وقوم من الأقوام إلا ودعاهم ابتداء إلى البراءة من الآلهة والأرباب والأنداد والطواغيت، وإفراد الله جل وعلا وحده بالعبادة، بالألوهية، بالربوبية، بالإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، على مراده جل وعلا ومراد أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم. العبادة أيها الأحبة تسع الحياة كلها. قد يقول الآن بعض أحبابي وأخواتي هل معنى ذلك أننا ما خلقنا إلا من أجل الصلاة والصيام والزكاة والعمرة والحج وفقط؟ لا لا لا، كلا، هذا فهم ضيق جدا لمعنى العبادة. العبادة، تدبر مني هذه الجملة المهمة، العبادة تسع الحياة كلها إن صحت النية وكان العمل موافقا لسنة سيد البشرية. أكرر، العبادة تسع الحياة كلها، بس بالشرطين دول: إن صحت النية الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذا صحت النية وكانت العبادة سواء كانت ظاهرة أم باطنة موافقة لسنة سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، وهو الاتباع. فالعبادة ركناها كمال الحب مع كمال الذل، وشرطاها الإخلاص لله والاتباع لسيدنا رسول الله. فلقد ذكرت قولة شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه حين قال وجماع الدين أصلان: الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذان الأصلان هما حقيقة قولنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل. لذا لا تتصور أن العبادة بمفهومها القاصر تقتصر على الصيام والصلاة والزكاة والعمرة والحج والذكر والدعاء وقراءة القرآن فحسب، كلا، هذا من العبادة، لكن العبادة تسع الحياة كلها. إن صحت النية وكان العمل موافقا لسنة سيد البشرية، تدبر معي، ومن أرق الأدلة النبوية على هذه الرحمة الندية أن اللحظات التي يقضيها الرجل مع أهله في الحلال الطيب تندرج أيضا تحت العبادة. ففي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال إن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا النبي وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، أي ذهب أهل الأموال بالأجر كله، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، سبقون بهذا. فقال عليه الصلاة والسلام أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة. وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك لو وضعها في الحلال فله بها أجر. فالعبادة تسع الحياة كلها. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: العبادة هي اسم جامع. الله الله الله، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالصلاة والصيام والزكاة والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالوعود والعهود والنذر لله والذبح لله والجهاد في سبيل الله وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء والمساكين واليتامى، بل والإحسان إلى الكون كله، إلى البيئة، إلى الحيوانات، إلى الجمادات، فضلا عن التوكل والإنابة والتفويض والرجاء والاستعانة والاستغاثة والرجاء والخوف منه سبحانه وتعالى، كل هذا وغير هذا من العبادة. فلا تتصور أن العبادة مقصورة على الفرائض والنوافل، كلا، بل لقد دخلت بغي الجنة في كلب، ودخلت امرأة النار في هرة، ودخل رجل الجنة في غصن كان يعوق طريق الناس فقال لأنحين هذا عن الناس فغفر الله له بذلك. نعم، لا تحقرن من المعروف شيئا، تبسمك في وجه أخيك صدقة، كلمتك الطيبة صدقة، الدعوة إلى الله من أعظم العبادات وأشرف الصدقات والقربات، كفك الأذى عن الخلق عبادة، كفك أذاك عن الخلق عبادة، كفك للسانك عن الغيبة عبادة، كفك للسانك عن النميمة عبادة، كفك للسانك عن الكذب عبادة، إحسانك إلى الفقراء والمساكين عبادة، معاونتك الآن للمصابين بفيروس كورونا على قدر استطاعتك عبادة من أعظم العبادات، وقربة من أعظم القربات والطاعات. إحسانك الآن في ظل هذه الجائحة والضائقة إلى الفقراء والمساكين عبادة من أعظم العبادات والطاعات. معاملتك مع الناس بخلق حسن عبادة. إحسانك إلى الخلق عبادة. أمن الخلق منك عبادة. حب الخلق لك عبادة. نجاة الخلق بك عبادة. نعم، تدبر معي ما قلت: العبادة تسع الحياة كلها. فمقتضى العبادة أن يقول المعبود سبحانه وتعالى وحده: أمرت ونهيت. فالعبادة أمر ونهي، فالدين كله عبادة بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. الدين كله عبادة بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. إذن لا تستهن بقول العبادة تسع الحياة كلها، لكن بهذين الشرطين: الإخلاص والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. الدين كله عبادة. يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى: والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. لكن انتبه معي وانتبه يا أيتها الفاضلة الطاهرة، العبادة التي أمرنا بها هي العبادة الخالصة من الشرك. لا 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 إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذه العبادة التي أمرنا بها هي العبادة الخالصة من الشرك كله، وسأبين أقسام الشرك بإذن الله جل وعلا في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان، سأفصل ذلك إن شاء الله تعالى. قال شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى: والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. فالعبادة التي خلقنا لها وأمرنا بها هي العبادة الخالصة من الشرك كله. قال جل وعلا لسيد العباد وإمام الرسل والأنبياء: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والحنيف هو المحقق للتوحيد المائل عن الشرك. وقال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالعبادة التي أمرنا بها هي العبادة الخالصة من الشرك. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لا تصرفوا صورة من صور العبادة الظاهرة أو الباطنة، أقصد عبادات القلب وما أعظمها وأجلها، لا تصرفوا صورة من صور العبادة إلا لله جل وعلا وحده بلا منازع أو شريك. تدبروا معي هذا الحديث الجميل الذي رواه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: لما نزل قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فلما نزلت الآية المباركة الكريمة وقرأها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سادتنا على الصحابة رضي الله عنهم، سمع الصحابة الآية الكريمة فشق ذلك عليهم وقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه فقال عليه الصلاة والسلام: ليس هذا الذي تعنون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الصحيحين عن سعير بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. وأنتم تعلمون أن أبا جهل قد مات على كفره، أما عبد الله بن أبي أمية فقد مات على الإسلام وحسن إسلامه كما قال الحافظ ابن حجر وغيره. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عمه أبي طالب، وكان النبي يحب عمه أبا طالب. نعم، أقرر هذا، وهذه المحبة لا تتعارض مع الولاء والبراء، أرجو من أولادنا وشبابنا أن يفهموا هذا، لأن الأخذ بإطلاقات النصوص دون رد المطلق إلى المقيد والعام إلى الخاص والمجمل إلى المبين يوقع أولادنا وشبابنا في حرج شديد جدا وبالغ. نعم، هذه المحبة التي أثبتها الله في قلب النبي لعمي أبي طالب، أثبتها الله، نعم أثبتها الله جل جلاله. ألم تقرأ معي قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت؟ هذه في حق أبي طالب، فكان النبي يحبه على شركه وكفره وعلى موته على الكفر. نعم، هذه المحبة لا تناقض أصل الولاء والبراء ولا تقدح فيه. فالمحبة الجبلية الطبيعية تختلف عن المحبة التي تبنى على المحادة لله ورسوله. فرق بين هذين النوعين من المحبتين. هذه لطيفة لابد من أن يقف عليها شبابنا وأولادنا، حتى لا نقع في التكفير بدعوى أننا ننصر عقيدة الولاء والبراء لله الملك القدير سبحانه وتعالى. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمه أبي طالب، وكان أبو طالب حائط صد منيع لطالما تحطمت عليه سيوف ورماح أهل الشرك في مكة، ولطالما ذب وزاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل عليه وهو على فراش الموت في لحظاته الأخيرة، وهو الرحمة المهداة، ليقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، قال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال: أترغب، يعني يا أبا طالب، عن ملة عبد المطلب؟ فقال: بل هو على ملة عبد المطلب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الحق جل جلاله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم كما خلقتنا بفضلك وكرمك موحدين دون طلب منا، فأحينا على التوحيد واختم لنا بالتوحيد يا عزيز يا حميد يا أرحم الراحمين. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. والله إنها لنعمة عظيمة من أجل النعم، بل هي أجل النعم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال النبي: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الحق: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. بل في صحيح مسلم حديث جابر، هذه رواية جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أكرر الحديث: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي رواية عبادة بن الصامت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عتبان بن مالك فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك أو بها وجه الله تعالى. الإخلاص، الإخلاص. من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله، من قالها خالصا من قلبه، من قالها ابتغاء وجه الله جل وعلا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء. والحنيف كما ذكرت، وتكرار العبارة في مادة التوحيد كما قال شيخ الإسلام، إنما هي نور على نور. الحنيف هو المحقق للتوحيد المائل عن الشرك. قال صلى الله عليه وسلم: يا الله، بالله تدبروا معي هذا الحديث، والحديث رواه البخاري ومسلم، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ قال: نعم. قال: نعم، لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها، أي من عذاب الله يوم القيامة؟ قال: نعم. فيقول الله جل وعلا له: ولكني أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، أردت منك ألا تشرك ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمشرك يا إخواني وأخواتي مخالف لمراد الله من خلقه للخلق، معاند لمراد الله من خلقه للخلق، متكبر، جاحد، معرض، مكذب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إنه الجحود والكبر والظلم والعلو والاستكبار والاستحلال، وسأبين هذه المعاني والمفردات في موضعها بإذن الكبير المتعال. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم والترمذي، واللفظ للترمذي من حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أبشر، أبشر يا أخي، أنت لست ملكا مقربا، ولست نبيا مرسلا، ولست معصوما، بل اسمع مني هذه العبارة: الخطأ جزء من الحياة، الخطأ جزء من الحياة، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لا تيأس ولا تيأسي يا أختاه يا ابنتاه، ولا تقنط من رحمة الله جل علاه. أعلم أننا نعيش مع حضراتكم زمان الفتن، فأنا لا أعلم من خلال استقرائي لكتاب ربي واطلاعي على ما يسر الله لي من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وقراءتي الجيدة وتدريسي للسيرة النبوية وللتاريخ، لا أعلم زمانا قد انتشرت فيه فتن الشهوات والشبهات كزمن الإنترنت والفضائيات. نعيش زمان الفتن، والفتن عظيمة، والغربة شديدة، والغربة قاسية. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى الغرباء. فالشاهد: لا تيأسوا ولا تقنطوا، فعفو الله أعظم من الذنوب يا أولادي ويا بناتي. أقبلوا على الله جل وعلا، وإن تعثرت قدمك في بؤرة معصية فارفع قدمك وطهر ثيابك بدموع التوبة والأوبة والندم، واعلم علم اليقين أن الله جل وعلا ينادي عليك وقول: يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ألست موحدا لله؟ بلى. اعلم أن الله يغفر أي ذنب دون الشرك، إن الله لا يغفر أي شرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله 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 الله، جل جلاله كريم، الله جل وعلا كريم. اسمع مني هذه الكلمات، ومن بركة العلم أن نرده لأهله. هذا من نفيس كلام شيخي وأستاذ ابن القيم رحمه الله، يقول: التوحيد هو الإكسير الأعظم. لأذابتها وبددتها. لا، تاني الكلمات الرائعة دي. التوحيد هو الإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا، جبال من الذنوب والخطايا، لأذابتها وبددتها. ألم تسمع مني قبل ذلك مرارا حديث الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يؤتى برجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر الله عز وجل عليه 99 سجلا، كل سجل كمد البصر، ثم يقال له: احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. ثم تخرج له بطاقة فيها كلمة التوحيد، ويقال: احضر وزنك. فيقول: يا رب، وما هذه البطاقة في هذه السجلات؟ فيقول: احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال عليه الصلاة والسلام: فتوضع السجلات في كفة، وتوضع بطاقة التوحيد في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. التوحيد هو الإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لأذابتها وبددتها. أبشر أيها الموحد لله، وأنا أعي ما أقول، الموحد لله الذي ذاق حلاوة التوحيد وطعم الإيمان لا يتجرأ على الله، حتى لا يفهم بعض أحبابي وأولادي هذا الطرح فهما خاطئا. كلا، الموحد الذي ذاق حلاوة الإيمان وطعم الإيمان وأشرق عليه نور التوحيد والإيمان ليس جريئا على الله الرحيم الرحمن. وإن زل فإنما يزل لبشريته وضعفه، فإن زلت قدمه جدد التوبة والأوبة وعاد إلى ربه تبارك وتعالى مقرا بذنبه، معترفا بتقصيره وخطأ، مقبلا عليه، راجيا منه سبحانه وتعالى أن يتوب عليه وأن يقبل منه توبته وأن يعفو عنه وأن يغفر له. هذا هو المراد. والسؤال مهم، وسامحوني على سرعة الطرح، فأنا أريد أن ألقي لحضراتكم أكبر كم مما علمنيه ربي سبحانه وتعالى في التوحيد. فما أحوج الأمة الآن ورب الكعبة إلى هذه المادة، إلى مادة التوحيد والإيمان، لتجديد الإيمان في القلوب مرة أخرى بعلام الغيوب سبحانه وتعالى. السؤال الخطير الذي أختم به: لماذا أمرنا الله بالعبادة؟ هل ربنا جل وعلا في حاجة إلى عبادة العابدين وتوحيد الموحدين؟ هل يضره جل جلاله كفر الكافرين وجحود الجاحدين؟ كلا كلا. إذن لماذا أمرنا بالعبادة؟ أقول لك: الكون كله في عبادة، الكون كله في عبادة، لا يتوقف عن عبادة الله جل وعلا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ألم تقرأ قول الله جل وعلا: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال جل وعلا في حق الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال سبحانه وتعالى في آيات كثيرة تبين أن الكون كله في عبادة. طيب إذا لماذا أمرنا بالعبادة والله جل وعلا غني عنا والكون كله يعبده ويسبحه ويحمده؟ تدبروا مني هذه الإجابة في نقاط سريعة محددة. أولا، لأن العبادة حق لله على عباده. أتستنكر ذلك؟ أنت لا تجحد إحسان من أحسن إليك من البشر، فكيف تجحد إحسان وإنعام رب البشر الذي يغمرك من رأسك إلى قدمك؟ أليس من حقه تبارك وتعالى علينا أن نعبده جل وعلا وأن نفرده وحده بالعبادة؟ روى البخاري ومسلم حديث معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: أفلا أبشر الناس يعني بهذه البشرى العظيمة؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي خشية أن يأثم لكتمانه العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني، من الذي خلقنا بهذا الإبداع والجمال؟ انظر إلى نفسك فبصرك فيك يكفيك على أن الذي يستحق أن يعبد وحده هو الله. ماء العين مالح، وماء الأنف حامض، وماء الأذن مر، وماء الفم عذب حلو، وأصل الماء واحد وهو رأسك أيها الإنسان. من الذي خلق حبات الذرة ورصها على القولحة بهذا الإتقان والجمال والإبداع، وغلفها بهذه الشعيرات التي تسمى بالشرابة حتى لا تفسد حبات الذرة داخل الكوز؟ من الذي غلف حبة القمح بهذا الغلاف الحصين وجعل في نهايتها شوكة حتى لا تكون غذاء للطير وإنما لتكون غذاء للإنسان؟ ورب الكعبة لو أنصت المخلصون الصادقون وأذن الله لحباتها في دقيقها تتكل أن تنطق لقالت: سبحان من جعلني طعاما لفلان ابن فلان. من الذي خلق البحرين؟ هذا عذب فرات سائغ شراب، وهذا ملح أجاج، لا يبغيان ولا يختلطان. من الذي خلق السماء بغير عمد؟ من الذي من علينا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى؟ ألا يستحق جل جلاله أن يفرد وحده بالعبادة وأن تصرف له صور العبادة الظاهرة والباطنة؟ فالعبادة حق الله على عباده. لا أريد أن أطيل. ثانيا، العبادة غذاء لأرواحنا، هذا فضل الله علينا نحن. نحن بدن وروح، نحن نعطي البدن كل ما يشتهيه من طعام وشراب وشهوات وغير ذلك، لكن تبقى الروح في أعماق البدن تصرخ، تريد هي الأخرى غذاءها ودواءها. ومهما بلغ الإنسان من علم فلم ولن يعرف كنه الروح أبدا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح يا إخواني لا توزن بالجرام، ولا تقاس بالترمومتر الزئبقي، ولا توضع في بوتقة التجارب في معامل الكيمياء أو الفيزياء، فلا يعلم غذاءها إلا خالقها رب الأرض والسماء. أمر بالعبادة لتكون العبادة غذاء لأرواحنا، حتى لا يعيش الإنسان محلقا بجناح واحد. فلا يستطيع طائر ولو كان جبارا أن يحلق في أجواء الفضاء بجناح واحد لفترة طويلة، حتما سيسقط لينكسر جناحه الآخر. فلا يستطيع الإنسان أن يعيش لجسده فقط، سيفكر في الانتحار وأنتم تتابعون وتقرؤون. ولا يمكن أن يعيش لروحه فقط، تلك رهبانية ابتدعها من ابتدعها، ما كتبها الله على الخلق. فالعبادة غذاء لأرواحنا. ثالثا، العبادة صلاح لقلوبنا. نعم، صلاح لقلوبنا. اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه، بقلبه مش ببدنه، ليس بجسده، بقلبه وهمته وإرادته لا ببدنه. فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح، قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم، وأشار النبي يوما إلى صدره الشريف وقال التقوى ها هنا التقوى ها هنا. فالعبادة لصلاح قلوبنا، لا يمكن أن تصلح القلوب إلا بذكر الله، إلا بالأنس بالله، إلا بالتأله لله جل وعلا. نعم، والعبادة أيضا سبب لتفريج الكروب، تعلمون حديث الثلاثة الذين انحضرت عليهم صخرة فسدت عليهم باب الغار، والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر ولا تسع الوقت لذكر الحديث بطوله. ماذا قالوا؟ قالوا اعلموا أنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم. فدعا كل واحد منهم ربه بعمل صالح خالص ابتغى به وجه الله. دعا الأول ببره بوالديه، والثاني دعا ربه تبارك وتعالى بتعففه عن الزنا، والثالث دعا ربه بأمانته وإعطائه أجر الأجير كاملا غير منقوص، ففرج الله عنهم ونجاهم. فالعبادة من أعظم أسباب تفريج الكربات. كان إذا حزبه صلى الله عليه وسلم أمر، أي أهمه أمر، فزع إلى الصلاة. نعم، صلتك بالله وسيدك ومولاك سبحانه وتعالى. كذلك إخواني نعبد الله تبارك وتعالى لأن العبادة ننال بها، وأختم، القرب من الله ومحبة الله. من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وأختم، نعبد الله طمعا في جنته وخوفا من ناره. ليتك يا شيخ محمد ما ختمت الحلقة بهذه الكلمات يا شيخ. يا شيخ، هذه عبادة أجراء السوء، هذه عبادة أجراء السوء الذي يعبد الله من أجل الجنة وخوفا من النار. كلا كلا إخواني، هذا كلام لا يصح أبدا، وأنا أحسن الظن بمن قاله، لكنه لا يصح. فأعرف الخلق بالله هم رسله وأنبياؤه، سألوا الله الجنة واستعذوا من النار. هذا الخليل إبراهيم إمام الموحدين وقدوة سيدنا ونبينا وحبيبنا إمام المرسلين يقول واجعلني من ورثة جنة النعيم، وهؤلاء هم عباد الرحمن يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، وهؤلاء هم أولو الألباب يتضرعون إلى الله جل وعلا ويقولون ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته الآيات. وها هو نبينا محمد أعرف الخلق بربه يسأل صحابيا، والحديث رواه أحمد وغيره بسند صحيح، يقول له ماذا تقول في صلاتك؟ قال أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني لا أجيد دعواتك الجميلة التي تدعو الله بها أنت ومعاذ. فقال عليه الصلاة والسلام حولها أنا ومعاذ ندندن، وفي رواية وهل تصير دندنتي ودندنة معاذ إلا أن نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. نعم، وقد أزال هذا الإشكال شيخ ابن القيم بفهمه الراقي، فقال بعض الناس يخطئ في مسمى الجنة وتصور أن الجنة هي حرير وحور وذهب، لا لا لا، هذا من النعيم، لكن الجنة دار للنعيم المطلق، وأعلى نعيم الجنة التمتع بالنظر إلى وجه الله جل وعلا. فلن تدخل الجنة، فلن تتمتع بالنظر إلى وجه الكريم إلا إذا دخلت الجنة. قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل، قال سبحانه ورضوان من الله أكبر. وأختم بهذا الحديث المبارك الذي رواه مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأهل الجنة وهم في الجنة يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار، فيقول الله جل وعلا أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون بلى، وأي شيء أفضل من ذلك يا رب؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال فيكشف الحجاب، أي بالنسبة للمخلوقين لا بالنسبة للخالق، فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله جل وعلا. وقرأ النبي قول ربه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أحبتي في الله، أرجو الله أن أكون قد وفقت في توضيح معنى العبادة وفي الإجابة على هذا السؤال: لماذا أمر الله بالعبادة؟ في اللقاء المقبل إن شاء الله جل وعلا أقول: لا إله إلا الله نفي للأنداد. ما معنى الأنداد؟ وما هو الند؟ وما هي أقسام اتخاذ الند مع الله أو من دونه؟ إلى غير ذلك، وهذا ما نتعرف عليه إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. أسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، أن يجعلني وإياكم جميعا من أهل التوحيد والإيمان، وأن يختم لي ولكم جميعا بخاتمة التوحيد والمؤمنين، وأن يكفينا وإياكم شر كل ذي شر، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن يرفع الوباء عن أهل الأرض أجمعين، وأن يكشف الغمة عن الأمة، وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن لا يحرمنا وإياكم لذة الأنس به وحلاوة العيش معه وبرد اليقين فيه وصدق التوكل عليه وحسن التفويض إليه وعون القيام بين يديه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الخل الكريم لقاءه في الغار، اقرأ واللقاء مهين.